ولا يؤذينا ولا يستعلم به، يعني لا يأتينا عند الكعبة يصلي وعند الكعبة يقرأ القرآن بصوت عالي، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فطلب ابن الدغنة من أبي بكر ذلك، وظل أبو بكر فترة يتعبد، يصلي بالبيت، يقرأ بالبيت، لا يعلن صلاته ولا يقرأ في غير ذلك. ثم بدأت فكرة لأبو بكر الصديق، عند بيت والبيت فيه حوش، والحوش له سور صغير ما هو سور كبير، ففي صحن البيت في حوش البيت بنى مصلى، يعني مثل علامات، وضع علامات جعل هذا مكان للصلاة، وظل يصلي هناك في مصلى الحوش اللي في بيته ويقرأ فيه القرآن. وكان قريش النساء الأطفال الرجال يمرون عنده يشوفونه وهو قاعد يصلي في بيته، فكان من صفاته أنه كان رقيق القلب جدا، ما يقرأ القرآن إلا يبكي، صوته جدا رقيق وجميل للقرآن. فكان إذا صلى بهذا الصوت الرقيق الخاشع الطاهر اللين يتعجب الناس، رجل يبكي فيستمعون ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه يسمعون القرآن الذي يبكيه فيتأثرون. وبدأ تجمع يزيد عند بيت أبو بكر الصديق، كل ما صار وقت الصلاة يتجمع الأطفال النساء بعض الشباب يتجمعون، خلنا نشوف أبو بكر، فيجلسون ينظرون إلى أبو بكر. بدأ الأمر ينتشر حتى خافت قريش على أهلها من تأثرهم بهذا الموقف، فأرسلوا يستدعون ابن الدغنة مرة ثانية، فجاء فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجواره، نتركنا عشان بشرط أن يعبد ربه في داره، وقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن الصلاة وأعلن القراءة، وقد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه اللي ينتهي يعبد ربه في داخل الدار، وإلا إذا مصر يرجع لك هذا الحماية التي لك، هذا الجوار الذي لك، لأن احنا ما نريد أن نكسر جوارك، لكن لا نرضى أن يعلن أبو بكر دينه. ابن الدغنة ذهب إلى أبو بكر الصديق قال قد علمت الذي عقدت لك عليه، اتفاقي بيني وبينك، فإما أن تكتفي بالصلاة داخل دارك، وإما أن ترجع إلي حمايتي ذمتي جواري، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني ما أحب أن العرب تقول أنا اللي رجعت الجوار، يعني أنت رجعت. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وارتفعت الحماية التي كانت عليها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع عليه الأذى من جهة. وتوالت الأحداث قبل الهجرة، والأذى اشتد، وازداد الأذى على المسلمين في آخر 3 سنوات قبل الهجرة، عندما مات أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من البعثة. اشتد الأذى اشتداد شديد، ووصل إلى مرحلة لا تحتمل، وما نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت إلى أن مات أبو طالب. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، لما بدأ الإسلام ينتشر في يثرب، فأمرهم بالخروج إلى المدينة، فبدأوا يخرجون جماعات وأفرادا، وظل هذا التتابع من الهجرة إلى أن هاجر معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا من هو ممنوع من الهجرة بالحبس من قبل قريش أو ضعيف لا يستطيع على الهجرة، وبقي 3 من الرجال الذين لديهم القدرة على الهجرة. أولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يهاجر حتى يتولى أمر الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عجيب، لعلنا نقف وقفه، كل هذا العداء وهذا الصراع وهذا النزاع الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش،
وصل إلى حد الضرب والتشاتم، ومع ذلك قريش لا تأتمن على أموالها. لما واحد يريد يسافر يخرج ما يأتمن، وين يضع فلوسه خلال سفره؟ ما يأتمن حتى أهله، يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم بأمانة وصلت إلى هذا المستوى؟ إنسان عدو لك وتقول من بين كل الموجودين أنا لا أطمئن إلى أحد في أمانته مثل هذا العدو، شيء عجيب. لو فكروا فيه لعرفوا أنه على الحق، ولذلك كانوا يسمونه الصادق الأمين، الصادق لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، الأمين لأنهم كانوا وهم أعداء له يأتمنونه على أموالهم. أي خلق، أي أدب نبوي، هو قدوة لنا نراه في هذا الأمر. وبقي كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا ما كان أحد من الصحابة يخرج إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الانضباط لهذه الجماعة المسلمة. فكلما جاء يستأذن يريد الخروج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. ما قال لمن. فظل أبو بكر الصديق متأمل، وظل متأمل أن يكون هذا الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استعد استعدادات كاملة. جاء في البخاري أن أبا بكر الصديق كانت له ناقتان راحلتان معدتان للسفر، ضبطهم ما أتعبهم أبدا، ما شغلهم حتى يكونوا مؤهلين للسفر الطويل، وأطعمهم ورق السمر يعني أفضل طعام الإبل. جاء في البخاري 4 أشهر وهو حابسهم لأجل أمر الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤجله كل يوم، يؤجله وما يخبر من الذي سيهاجر معه، ومجهز الأغراض ومجهز المتاع، مجهز كل عدة السفر جاهزة للانطلاق. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء جبريل بأمر الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة المنورة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل من يهاجر معي؟ فقال أبو بكر وهو الصديق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أبو بكر بهذا الأمر، ليستعد الاستعدادات النهائية للخروج. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا كل يوم يزورنا في البيت، إما في الصباح أو في المساء، أو يأتينا كل يوم صباحا ومساء. يقول حتى إذا كان اليوم الذي أذن له فيه بالهجرة والخروج من مكة، ليس اليوم اللي هاجر فيه طبعا، هو أذن له بعدين بعد فترة هاجر حتى يستعد. ففي اليوم الذي أذن فيه بالهجرة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول في نحر الظهيرة الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما دخل عنده أخرج من عندك، طلع الموجودين في البيت. فقال أبو بكر إنما هم أهلك. كان في معاهم في الغرفة عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني اطمئن ما في أحد غريب، قل أتخذ. قال قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر، شوف الموقف العجيب، شوف تخيلوا معي المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبو بكر الصديق في بيت صغير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخرج من عندك، قال اطمئن ما هم الأهل. قال قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم، يعني أنا صاحبك في الخروج أكون معك؟ فقال نعم. فقالت عائشة تقول ما علمت قبل ذلك بأن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي حين آذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبته. أي إيمان، أي محبة، أي أخلاق تجلت في هذا الموقف. هل سمعتم بإنسان يبكي من الفرح إلا لأمر عظيم جدا، لأجل أنه سيكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج والهجرة؟ بكى أنه اللي سيكون صاحبه.